أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. لا أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. إحنا كنا نتحدث في أدلة حجية خبر الواحد، أكملنا الدليل الأول الآيات، أكملنا الدليل الثاني الروايات، بقي شيء من تطبيق العبارة تركناه إلى الأخوة. المفروض اليوم إحنا نتحدث في الدليل الثالث لإثبات حجية خبر الواحد اللي هو الإجماع. قبل أن أتحدث في الدليل الثالث، كون أقف على مطلب بالأمس بسبب ضيق الوقت لم نتمكن من بيانه، وإحنا أول ما بدينا الحديث عن الدليل الثاني اللي هو الرواية أشرنا إلى هذا المطلب، لكننا أجلنا الكلام عنه إلى آخر الدليل الثاني، وحيث أن في آخر الدليل الثاني خذلنا من قبل الوقت، لهذا كون أنا أرجع وأتحدث عن هذا المطلب سريعا. الأخوة لاحظوا في اليومين الماضيين أننا جئنا بروايات كثيرة، أليس كذلك؟ وهذه الروايات كانت مقسمة في طوائف أربعة أو في طوائف أربع، انتهينا من خلال تلك الطوائف الأربعة بما فيها من روايات على حجية خبر الواحد، ليس كذلك؟ لكن في أول البحث إحنا طرحنا تساؤل، كون نجاوب عنه حتى نتحول إلى الدليل الثالث. شنو كان التساؤل؟ يا أبي هسه هاي قامت قعدت هي أخبار، سمعني شيخنا، أخبار آحاد، وتريدون تستدلون بها أو بها شوية حر مراتي هذا يأثر بالباب، وتريدون الاستدلال بها على حجية خبر واحد، وهذا لو مصادرة ولو دور ولو اتجاوبنا بوقتها، قلنا لا ابوي احنا ما نريد نستدل بخبر الواحد على خبر الواحد، وانما نريد ان نستدل ها بالتواتر على خبر الواحد. شيخ بلال اعترض بلسان الحال، قال ابوي هو وين التواتر؟ شو الروايات مختلف، فكيف ننتهي الى التواتر؟ قلنا لا احنا خب ما نريد ندعي التواتر اللفظي حتى انت تقول الفاظها مختلفه، احنا نريد ندعي واحد من الاثنين، لو معنوي ولو الاجماع. الان بعد ان اطلعنا تفصيلا على الروايات، شو تقولون؟ هاي الروايات ماذا نستفيد منها؟ هل نستفيد منها التواتر المعنوي أم نستفيد منها التواتر الإجمالي؟ ترى من جهة عملية ماكو ثمرة. ليش؟ لأن التواتر المعنوي ينتهي بك إلى الحجية، والتواتر الإجمالي التواتر المعنوي ينتهي بك إلى الحجية، والتواتر الإجمالي هم ينتهي بك إلى الحجية. نعم إحنا نريد نحقق المسألة لأجل الجنبة العلمية فيها، واضح ما أقول. هسه أريد جواب، شو تقولون هاي الروايات وين تودين؟ تواتر معنوي لو تواتر إجمالي ولماذا؟ اللي يقول لي هي مو ضرة كتبتها، و ولا واحد يشكك في السبحة ويقول لي طلع الزين على المعنوي ومخير على لا اللي يقول لي معنوي يقول لي واللي يقول لي إجمالي هم يقول لي جواب جواب طبعا كلا التواترين مقبول هاهنا وكلاهما ثابت هاهنا كيف احنا بالتواتر المعنوي قلنا ان تختلف الالفاظ ويتفق المعنى قلنا يا معنى والمعنى مره مطابقي مره تضمني ومره تزامن اي واحد من هذه الثلاثه يؤمن التواتر المعنوي وهذه الروايات وان لم تتفق مطابقه وان لم تتفق تضمنا لكنها متفقه التزاما فالدلاله الالتزاميه لكل واحد من هذه الاخبار هي كون الخبر حجه واضح ان شاء الله واضح هذا ما اقول إذن المدلول الالتزامي لهذه الأخبار هو حجية خبر الواحد وإذا كانت الروايات متفقة في مدلولها الالتزامي تحقق التواتر إن ناقشت وقلت هاي حتى مختلفة في المدلول الالتزامي ليش؟ لأن بعضها مدلول الالتزامي حجية خبر العادل بعضها مدلول الالتزامي حجية خبر الثقة بعضها مدلول الالتزامي ثبوت الحجية لخصوص رواة الشيعة بعضها مدلولها الالتزامي ثبوت الحجية حتى للمخالفين من الرواة هذا قد تقول بأنه لا يوجد مدلول التزامي واحد بين تلك الرواية خوف تحول إلى التواتر الإجمالي إحنا من هذا الكم الهائل من الروايات التي ذكرنا نماذجا منها راح نقطع بأن بعض هذه الروايات قد صدر منهم عليهم السلام وهذا عبارة أخرى عن التواتر الإجمالي إن شاء الله واضح إذن النتيجة النهائية أن عندما نستدل بالروايات على حجية خبر واحد لا نستدل بخبر الواحد على خبر الواحد بل نستدل بالتواتر على خبر واحد هسه سواء كان هذا التواتر تواترا معنويا التزاميا او كان تواترا اجماليا هذا واضح ان شاء الله الان تعالي الى بحث الجديد اللي هو الاجماع المصنف هنا راح يطنب كثيرا في الدليل الثالث اللي هو الاجماع راح يذكر اشكال متعدده للاجماع مره يتحدث لنا عن الإجماع القولي ومرة يتحدث لنا عن الإجماع العملي واضح لكم أن مثل سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء هي لك أن تقول بأنها إجماع من أقول المتشرعة عملوا بكذا قامت سيرتهم العملية على كذا إذن هم مجمعون لكن إجماعهم ليس إجماعاً قولياً وإنما إجماع عملي مثلاً عندما نستدل بسيرة المتشرعة على حرمة حلق اللحية مثلاً ترى سيرة المتشرعة هنا إجماع لكن غاية ما في الأمر أنه إجماع عملي فهم مجمعون عملاً على حرمتي حلق اللحيه. إذن الشيخ الأنصاري ها هنا سيذكر أصنافا من الإجماع، مرة يستدل بإجماع قولي ومرة يستدل بإجماع عمل. احنا أجلونا الكلام عن الإجماع العملي وتعالوا للإجماع القولي. الإجماع القولي على قسمين، إجماع محصل وإجماع ها مطالب مر عن الأخوة ها تبخرت. إجماع محصل وإجماع سمعوني من. الآن راح نبسط ونسولف عن الإجماع القولي بشقين، المحصل والمنطق. كيف نثبت إجماع الطائفة على العمل بخبر الواحد؟ حتى إذا أثبتنا إجماعهم هذا على العمل بخبر واحد كان الإجماع ها دليلا شرعيا لبيا على حجية خبر الواحد. المصنف يقول احنا عندنا طريقتين، كلامي كله مع الإجماع
المحصل
القولي المحصل، عندنا طريقتين لتحصيل هذا الإجماع. الطريقة الأولى حتى عبارة يراد لها بيان في كلامي، الطريقة الأولى أن يجي نفس الشيخ الأنصاري مثلا ويبدي يطالع كلمات العلماء من زمان الغيبة الكبرى من القديمين العماني والإسكافي أو من الشيخين المفيد والطوسي إلى زمان أو إلى زمان شيخ أثير، إن كان شيخ أثير هو المحصل ها للإجماع، يبدي طالع كلماتهم في كتب، فإن وجدهم جميعا خلي تحت، فإن وجدهم ها متفقين على العمل بخبر واحد. يجي مثلا نلقى الشيخ المفيد يعمل بخبر الواحد، شيخ الطوسي يعمل بخبر الواحد، المحقق الحلي يعمل بخبر الواحد، العلامة شوفوا طفر الكلام، العلامة يعمل بخبر الواحد، ها الشهيدان الأول والثاني يعملان بخبر الواحد، المحقق الثاني يعمل بخبر الواحد، شيخ جعفر يعمل بخبر الواحد، بعد شيخ الجواهر يعمل بخبر واحد، وهكذا يلقى العلماء بخويطهم يعملون بخبر الواحد. وهذا الإجماع نقل للشيخ الأنصاري ولسماح الشيخ أثير، لو هو حصله بنفسه جواب حصله بنفسه، فيفتي بجواز أو بوجوب العمل بخبر واحد. من راح يجي شيخ نصر وجاي متأخر وما يدري السالفة شني، راح يسأل شيخ أدير بويا بهالحار أنت من أين جئت؟
السلام.
إن شاء الله. وعليكم السلام. إيه يا كملة. إيه. من أين أفتيت بوجوب العمل؟ الجواب شو جاوب الشيخ خديجة؟ تقول له أجمع حصلت إجماع علمائنا على حجية خبر ها والله بدون بركة الظاهرة. هاي احيانا يقولون الامور الاتفاقيه والا خلاف العاده المفروض انت ننتهي. إيه يا فرج الله، فعلا فرج الله، تعال لي يا شيخ فرج الله تعال. فالشيخ شيخ أدير حصل اجماع علمائنا على العمل بخبر هذا واضح إن شاء الله. طب جيد. وهذا الإجماع سمعني اللي حصل جناب الشيخ خوب لا يقبل، احتجت إلى ما أقول. ترى بالإجماع مطالب علمية ممتازة، هاي السجالات راح تصير شيخ الطوسي مثلا عندما سننقل عبارته في العدة راح يقول بقيام الإجماع، ثم يشكل على نفسه ويجيب، يشكل على نفسه فالخمس ست إشكالات هو يطرحها ويجيب عليه. واضح ما أقول؟ ارجع. هذا الإجماع اللي حصله شيخ أثير خب راح يولد لنا علم، لو علم برضا الإمام عن هذا عن العمل بخبر واحد من خلال ذهابي هذا الكم الهائل من العلماء، أنا المحصل للإجماع راح أعلم بأن الإمام راض عن العمل بخبر الواحد. فبسبب هذه الكثرة المتكثرة من علمائنا راح يصير عندي علم برضا المعصوم. بالتالي مدرك الحجية راح يصير العلم برضا الإمام. لكن ما هو منشأ هذا الإجماع؟ أحسن، ما هو منشأ هذا العلم؟ جواب الإجماع. أو لا، أنا بسبب فرتي حول هؤلاء العلماء راح يصير عندي علم بحجية خبر الواحد، راح أقول لابد أن يكون هناك دليل وقع بأيديهم، دليل علمي أثبت حجية خبر واحد، ومع الأسف هذا الدليل لم يصل إلينا. وإلا لو كان الدليل اللي جاوبون أنتم بعد، لو كان الدليل الذي عولوا عليه في ذهابهم إلى الحجية موجودا بين أيدينا لكان إجماعهم إجماعا مدركيا، ولذهبنا إلى الدليل كما ذهبوا هم إليه. إذن هذا الإجماع اللي حصله التفت إلى ما أقول، هذا الإجماع الذي حصله الشيخ بنفسه عندما تنقل بين كلمات العلماء ولد له العلم بأحد نحوه، لو صار عنده علم بأن الإمام راض عن العمل بخبر الواحد، ولو سمعني ها صار يعلم بأن هناك دليل عول عليه العلماء ولهذا أجمعوا على العمل بخبر واحد. واضح إن شاء الله؟ أسألكم، العلم في هذين النحوين ما هو منشأه؟ جواب الإجماع المحصل. فالإجماع المحصل ولد لي العلم لو برضا الإمام لو بوجود دليل قطعي دعاهم إلى الإفتاء بالحجية وصلهم ولن. هذا النحو
المحصل
الأول. النحو الثاني أيضا من المحصل، حتى تقولوا لي شنو فرق النحو الثاني عن النحو الأول. هذا النحو الأول، تعال للنحو الثاني. في النحو الثاني أنا ما أتبع كلماتهم بل أتتبع ما ينقلون من إجماعهم، أجي ألقى المحقق الحلي يقول أجمعت الطائفة على العمل بخبر واحد، أجي للمحقق الكركي يقول أجمعت الطائفة على العمل بخبر واحد. ترى أنا أريد أختبر اليوم، أجي للطوسي أجمعت الطائفة على العمل بخبر الواحد، فأتتبعوا إجماعاتهم التي نقلوها في كتبهم. هذا راح أسأل، هذا الطريق الثاني راح أسأل فيه سؤال. سؤال الأول، خب هذا إجماع منقول، من أجي أنت تجي وتسمع الإجماع اللي ينقله الشيخ الطوسي في عدته والمحقق الحلي في شرائعه والكركي في جامع مقاصده، هذا كل واحد من هذه الإجماعات هي إجماعات هم حصلوها لكنها بالنسبة إلينا إجماعات منقولة، وإجماعات منقولة بخبر الواحد، إذ الحلي واحد وينقل لنا إجماع الطائفة، إذ الكركي واحد وينقل لنا إجماع الطائفة، إذ الطوسي واحد وينقل لنا إجماع الطائفة، فكل واحد 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 من هذه الإجماعات هي بمثابة أخبار آحاد. وكيف يستدل الشيخ على خبر الواحد بخبر الواحد؟ ترى الشيخ الطوسي واحد، صحيح هو حصل الإجماع لكن إجماعه بالنسبة إلينا إجماع منقول، فرح يرجع الإشكال القديم، المصادرة والدور والتسلسل جاوبوني. ها احنا مرة ننظر إلى كل واحد واحد من هذه الإجماعات على سمعني
حدة.
على حدة، نعم يأتي هذا الإشكال. ومرة احنا ننظر إلى مجموع تلك الإجماعات المنقولة، ومجموع تلك الإجماعات المنقولة ليس من قبيل خبر واحد، بل سيولد لنا، سمعني، سيولد لنا العلم. واضح إن شاء الله؟ إذن الطريقان الأول والثاني أفادا العلم مع فاض. في الطريق الأول أنا حصلت الإجماع من كلمات العلماء عن حجية خبر واحد، في الطريق الثاني ترى أنا هم حصلت الإجماع، لكن يا إجماع، الإجماع على حصول إجماعاته، فكلا الطريقين بالنسبة لي سيكون إجماعا جواب، إجماعا محصلة. غاية ما في الأمر أن متعلق الإجماع المحصل في الأول هو كلمات العلماء، متعلق الإجماع في الثاني مو كلمات العلماء وإنما إجماعات منقولة من قبل العلماء. فالإجماع على التقديرين شيخ بلال هو إجماع بالنسبة للشيخ أثير إجماع محصل، نعم متعلق الإجماع ماذا اختلف، ففي المرة الأولى حصل الإجماع من كلماتهم، وفي المرة الثانية حصل الإجماع من إجماعاتهم المنقولة. هذا واضح؟ سؤال حتى بعدها نطرح إشكال. أقول هسه هذان الطريقان ما هي العلقة بينهما، الطريق الأول والطريق الثاني، وكلاهما قاعد أعيد إجماع محصل، وكلاهما أفادني العلم بحجية خبر واحد. سؤال، خب هذان الطريقان ما هي العلقة بينهما؟ هل العلقة بينهما من قبيل المنفصلة الحقيقية، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان، أم من قبيل مانعة الخلو أم من قبيلي أم من قبيلي مانعة وتدرون القضية مرة منفصلة حقيقية يعني هم مانع الجمع وهم مانع الخلو العدد إما زوج وإما فرد خب الفردية والزوجية لا يمكن أن تجتمعا في عدد واحد وكذلك لا يمكن أن ترتفع بخلاف مثلا الجدار إما أبيض وإما أسود خب هذه مانعة الجمع إذ لا يمكن أن يجتمع البياض والسواد لكن يمكن
أن يرتفع
هنا قضيتنا من يا قبي هل هي مانعة جمع ومانعة خلو أم هي مانعة جمع دون مانعة خلو أم هي مانعة خلو يقول الشيخ الأنصاري ليست هي مانعة جمع إذ شيخ أثير أن يحصل كلا الطريقة فهم يحصل الإجماع بالطريقة الأولى وهم يحصل الإجماع بالطريقة الثانية فهي ليست مانعة نعم هي مانعة هذا ترى نقطة منطقية هي مانعة خلو يعني لا يخلو الأمر من أحد هذين الطريقين خب لعل شيخ محمد هذا ترى أريد أوصل النقطة منطقية سكت عنها الشيخ الأنصاري شيخ محمد يقول لعل شيخ أثير بسبب ظروف البلد لا يحصل كلا الإجماع فخلا الأمر من كلا الطريق فكيف يقول شيخنا الأنصاري أنها واحد أخذت النوم ولا حصل الإجماع هسأل نحكي هيجي واحد أخذت النوم وما حصل الإجماع لا بالطريق الأول ولا بالطريق ثاني فارتفع الطريقان فخلى الأمر من كلا الطريقان من كلا الطريقين فكيف يقول الشيخ الأنصاري أن المسألة مانعة خلو جاوبون هذا منطق بعد الشيخ من قال مانعة خلو يريد يقول لك ترى هي ليست مانعة جمع أحسنتم يا شيخ يريد يقول لك هذا من قال مانعة خلو حتى يطرد مانعة ها سمعني واضح ما أقول واضح هذا الآن يجي إشكال حتى أطبق عبارة بعد إن شاء الله تعالى شيخنا واضح بس هم بالمنطقة واي يستعملوا هذا الشيء واي يستعملوا واضح إن شاء الله هذا نظير بالنحو شيخنا يقولون مثلا زيد ليس بمفرد هو يريد يطرد اصطلاح وإن كان زيد مفرد بمعنى واضح ما أقول تعالي الآن هسه واحد يجي يقول بوي انتو شنو زاهدين بالسيد المرتضى هسه صار لكم ما ادري قد تسولفون الشيخ أثير وشيخ أثير راح حصل الاجماع بالطريق الاول ثم اخذ الواهس وحصل الاجماع بالطريق الثاني والعلماء بخويطهم هاي قلتها بخويطهم لو ما قلتها
قلتها
بخويطهم كاشين مو بعينك السيد المرتضى مو بعينك سيد هو السيد المرتضى
خبر احد واحد
ما ادري ابن ادريس ما قال الطبرسي ابن البحر. يقول كلهم
علماء
علماء وقالوا بحجية خبر الواحد
عدم.
فكيف تدعي يا شيخنا الأنصاري قيام الإجماع على حجيته خبر؟ إيش قلت من زمان الغيبة الكبرى، من زمان القديمين أو الشيخين إلى زمان شيخنا الأنصاري أو زمان شيخ أثير؟ شاو ذولي واضح التساؤل هذا راح نجاوب عنه بأجوبة ثلاث. ما أقول واضح لأن راح يتكرر هذا الإشكال. كيف تدعون، أقرر الإشكال، كيف تدعون يا شيخنا الأنصاري قيام الإجماع بأحد الطريقين، وإجماع محصل، قيام الإجماع المحصل بأحد الطريقين على حجية خبر واحد، والحال أن كثيرا من علمائنا لم يقبل بحجية خبر واحد؟ وإحنا أحيانا واحد إذا خالف يضر بالإجماع، فما بالك ها بجماعة، وجماعة مو عاديين، جماعة من وزن السيد المرتضى. هذا الإشكال واضح. الشيخ راح يجاوب عنا بأجوبة ثلاثة. أنتوا واضحة عندكم طرق الإجماع مو المباني في الإجماع، ما أدري إجماع دخولي، إجماع لطفي، إجماع حدسي، إجماع تشرفي، لأن ذكرناهن في الكفاية مو شيخ محمد؟ تعال هذا الجواب الأول وين ينسجم ووين لا ينسجم؟ الجواب الأول أقول هؤلاء النافون لحجية خبر الواحد مخالفتهم لا تضر بالإجماع لأنهم معلومو النسب، ومعلوم النسب مخالفته لا تضر
بالإجماع.
هذا الجواب الأول. إذن الجواب الأول نحن وإن سلمنا بمخالفة هؤلاء الأعلام فإن مخالفتهم لا تضر في قيام الإجماع على حجية خبر الواحد لأنهم معلومون. هذا ويا من ينسب شيخ محمد باقر ويا الإجماع الدخول اللي قال به نفسه
سيد المرتضى،
سيد المرتضى. بالتالي إجماع حجة حتى على مبنائيتك يا سيدنا المرتضى. ليش؟ على الإجماع الدخولي المخالفة متى تضر؟ إذا كانت من مجهول النسب، إذ لعل هذا المخالف الذي لا أعرف نسبه ولم أطلع على اسمه في هوية الأحوال المدنية لعله هو الإمام عليه السلام. وبما أن الجماعة معلوم النسب فتضر مخالفتهم أو لا تضر؟ نعم. بالتالي سيدنا المرتضى أنت أقريت بحجية إجماعنا لأنك تؤمن بالإجماع الدخولي، وعلى الإجماع الدخولي أنت علمتني قلت معلوم النسب مخالفته. نعم لو كنا نقول بالإجماع اللطفي اللي قال به الشيخ الطوسي مخالفته، سمعني، مخالفته المرتضى تضر أو لا تضر؟ جواب نعم تضر، لأن الإجماع اللطفي شنو معناه؟ أن الإمام عندما يرى إعوجاجا
صدر خلاف
فإنه يتدخل لتصحيح هذا الإعوجاج ولو ببث الاختلاف. واضح إن شاء الله. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني بعد أهم من الجواب الأول. لأن الجواب الأول مبنى يختلف باختلاف المباني. أبغى تعلل الجواب الثاني. أقول شوفوا هذا المخالف للإجماع إذا اكتشفنا خطأ ما عول عليه ولأجله خالف، بعد مخالفته تضر أو لا تضر؟ جواب لا. وهنا يقول العلامة، هذا الجواب الأول طبعا الشيخ الطوسي اللي ذكر، الجواب الثاني يذكره العلامة في كتاب النهاية ويذكره الشيخ الطوسي في كتاب العلم، بالتالي هو جواب مشترك بين الشيخ والعلامة. إذ قلت قبل قليل احنا هذا المخالف مرة يخالف لأجل دليل وبرهان، ومرة يخالف لأجل شبهة هذه الشبهة قادته، سمعني، نحو المخالفة، ولولا هذه الشبهة لما خالف ويا شنو لما خالف الإجماع، ولعل السيد المرتضى عندما خالف الإجماع وذهب إلى عدم حجية خبر واحد، ذهابه إلى عدم الحجية كان لأجل شبهته، ولو أنه قدس الله نفسه الزكية التفت إلى هذه الشبهة لما قال بعدم الحجية، ولا ما قال ما هي تلك الشبهة، هاي راح أحتاجها الدكتور. علماءنا، هذا قلت راح أحتاجه، راح يتكرر هذا الكلام، علماءنا مني يحتجون على العامة ويناظرون العامة، هسه بعد قمنا ما نناظر العامة، بعد ناخذ العامة، إيه قمنا نناظر إيه المحسوبين على التشريع، ارجع علماءنا من كانوا يناظرون العامة، مثلا هذا العامي كان مثلا يحتج على خلافة الأول بخبر يرويه واحد، أو كان يحتج على حقانية أم المؤمنين بخبر يرويه واحد. هسه هذا والله تعال شو السؤال، تقول لأم المؤمنين ما لها حق ذاك الوقت، ها تقول الأول ليس الأول غاصب للخلافة، شلون تناظر؟ ها فإحنا من باب المخاصمة والمجادلة والاحتجاج من ترى نشأة الشبهة،
خبر واحد ليس بحجة،
ها نقول لأبوي خبر الواحد ليس بحجة ونحن لا نعول عليه، بالتالي قدرنا نرد كلامه من دون أن نجرح شعوره، تدري لا نجرح شعوره يخلصني، واضح مو واضح؟ لهذا كان علماؤنا، وهذا راح نذبي عن ابن الجنيد كما سمع، كان علماؤنا عندما يحاججون خصومه ويناظرون خصومه، إذا استدل أولئك الخصوم على مبنى فاسد لديهم بخبر واحد لم يكن بد لدى علمائنا إلا أن يقولوا لهم ترى خبر الواحد ها ليس، وما يقدرون يقولوا لهم خبر الواحد حجة لكن مضمونه ها هنا مضمون فاسد باطل، ليس كذلك؟ هذا اللي خلى لعله هذا اللي خلى سمعني
السيد المرتضى،
السيد المرتضى يقول ها شو علمانا يقولون خبر الواحد ليس بحج، لهذا أنا أقول بعدم حجية خبر الواحد، بل ادعى السيد المرتضى أن الإجماع قد قام
على عدم حجية،
لعله أقول أنا لا أجزم بذلك، زي الشيخ الأنصاري يقول لعل ذهاب السيد المرتضى إلى عدم الحجية نشأ من اعتقاده بأننا نقول بعدم الحجية، والحال أننا نقول بعدم الحجية لا واقعا، وإنما نتظاهر بذلك أمام واضح إن شاء الله. فلو كان تهتول خلاصة الجواب الثاني، فلو كانت مخالفة السيد المرتضى وذهابه إلى عدم الحجية لأجل هذه الشبهة بعد مخالفته
لا تضر،
تضر أو لا تضر؟ جواب هذا الجواب
الثاني.
والله هسه مو أنا أدري يا شيخ أدري، أنت هم صار لك أسبوعين نايم عدها هم تيجي متأخر، هم جبت لنا الكهرباء، هم تحكي رجع. الجواب الثاني، ولو قلنا معقولة، هذا في بال شيخ معقولة السيد المرتضى يدري أننا نقول ذلك مع الخصوم فقط ثم تنطبق عليه الشبهة فيعمم القول بعدم الحجية، معقولة هذا؟ يقول عوفك من الجواب الثاني، تعلم الجواب الثاني. أقول الآن من طرق الإجماع شنو السائد الآن؟ من أقول الآن يعني بين المتأخرين للكركي وانتجار شنو السائد الآن؟ يا طريقة من طرق الإجماع، ترى تشرف ماكو، دخولي ماكو الآن، لطفي ماكو، شنو الأكل؟ ها الإجماع الحدسي، والإجماع الحدسي لا يضره مخالفة البعض، فحتى لو سلمنا بمخالفة الشيخ السيد المرتضى وأن مخالفته لا لأجل الشبهة فنحن نتبنى الإجماع الحدسي، ووجود بعض المخالفين لا يضر بحصول الإجماع الحدسي. هذا واضح إن شاء الله. هذه أجوبة ثلاثة رددنا بها على وجود مخالف للإجماع بإحدى طريقتين. هذا إذا واضح خلونا بقى. شيخ محمد عندك تسأل. لا هو شوف هذا مو فقط في الإجماع بل في كل خلاف علمي، احنا اذا رجعنا منشأ الخلاف الى شبهة قوم بإفساد هذه الشبهة ها يفسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. واما الإجماع فتقريره من وجوه
اكتبوا بعض هذه الوجوه قولي والبعض الآخر عملي. بل
أحدها
بل
الإجماع على حجية خبر الواحد
بل
في مقابل السيد وأتباعه
بل
وطريق تحصيله أحد وجهين
وطريق تحصيله تحصيل الإجماع. إذن إحنا نسولف كتبوا عن هذا، كان المفروض الشيخ يبين عن إجماع قولي وحصل، والإجماع مرة قولي مرة محصل ومرة منقول بل
على سبيل منع الخلو
بل شنو على سبيل منع الخلو؟ يريد يقول لك ترى المسألة ليست مانعة جمع إذ لشخص واحد أن يحصل كلا الطريقين وكلا الإجماعين بل
أحدهما
بل
تتبع أقوال العلماء
بل
من زماننا إلى زمان الشيخ
من زماننا هذا يا أهلي سولف شيخ الأنصاري إلى زمان
شيخين
بل
فيحصل من ذلك
بل من ذلك من التتبع لكلماته
القطع بالاتفاق الكاشف
بل
عن رضا الإمام عليه
فيتولد العلم هذا المهم. وهذا العلم علم بما بأن الإمام راض هذا واحد أو بأن هناك دليلا أدى بهم إلى القول بالحجية وصلهم والعلم يصل إلينا بل
القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا الإمام عليه السلام
بل
بالحكم
بل
على أو عن وجود نص معتبر
أو العلم به أو العلم والقطع به بل
وجود نص معتبر في المسألة
أو العلم بوجود نص معتبر في المسألة اكتبوا كملوا أكو تتلم
ولا يحتنى
لا لا اكتبوا اكتبوا بوجود أو العلم بوجود نص معتبر لأجله قطع هؤلاء وأجمع هؤلاء وهذا النص المعتبر وصل إليهم ولن يصل إليهم
أو أن وجود
لا هو شنو الإجماع المدرك تكون عندك النص هذا معنى المدركية شيخ محمد أرض كون أكو ناس وإحنا نسولف أنت عالم وهم علماء مو هالطريق السولف كون أكو ناس ولو تعلم بأنهم عولوا عليه حيصير مدرك خب أنا عالم وهم علماء أنا أفهم وهم يفهمون فلعلي أفهم شيئا غير الذي واضح ولو ناس تحتمل أنهم عولوا عليه هذا اللي يسميه محتمل المدركي أما إذا أقول أكو ناس لكن هذا النص لم
أو عن وجود نص معتبر في المسألة ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه
هذا هذا جواب عن سؤال مقدم إن قلت هو صحيحك وإجماع بأحد هذين الطريقين لكن مع الأسف يوجد المخالف اللي هو السيد المرتضى قلت ولا يعتنى
ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه إما لكون معلومي النسب
ليش عودينا لا يعتنى هذا التعليل لماذا لا يعتنى سيد مرتضى هذا شنو ما يعتنى بل
معلومية النسب
إما هذا الجواب الأول إما لكونهم كون المرتضى وأتباعه معلومين نسب
كما ذكر الشيخ في العدة
هذا الجواب للشيخ الطوسي في العدة بل
وأما الاطلاع
هذا الجواب الثاني معذرة
الاطلاع على أن ذلك لشبهة
ها أن لا أريد ذلك أن ذلك ذلك أن ذلك الإجماع له المخاطر أن ذلك أي ذلك تلك المخالفة منهم كانت لأجلي شبهة بل
حصلت لهم
لهم لهم للمخالفين
كما ذكر العلامة في النهاية
بل
ويمكن أن يستفاد العدة أيضا
يمكن أن يستفاد هذا الجواب الثاني من كلام الطوسي في العدة بل
وإما لعدم اعتبار
هي هاي شنو الشبهة بينها جواب لا راح يبينها بعد ذلك إن شاء الله نبينها
وأما لعدم اعتبار اتفاق الكل
هذا الجواب الثالث هاشي وأما لأجل أننا لا نشترك في الإجماع اتفاق الكل وهذا يا إجماع الذي لا نشترك فيه هذا إجماع الحدسي
الإجماع على طريق المتأخرين
متأخرين اللي هي الطريقة اللي عول عليها المتأخرين
المبني على الحدس
بل
والثاني
بل
تتبع الإجماعات المنقولة
هذا هذا الطريق الثاني بل
في ذلك
بل
فمنها ما حكي عن الشيخ قدس سره
الشيخ كلش دقيق كان مرة يقول تتبع الإجماع المنقول ومرة شو يقول إجماع الإجماعات هذا جمع محلى بالتالي هو إحنا حصلنا أن إجماع واحد لو إجماعات منقولة كثيرة جواب إجماعات لأن لو إجماع منقول واحد انت تقول له هذا اللي نقل الاجماع حتى لو كان ثقه ابن ثقه ابن ثقه من آل ثقه خب هو واحد فاخباره يفيد الظن فكيف يستدل على حجيه خبر الواحد بخبر هذا الشيخ قال اجماعات منقوله حتى يحصل منها العلم بالشيخ
الاجماعات المنقوله في ذلك
فمنها في ذلك في ذلك أي في حجية خبر الواحد بل
ما حكي عن الشيخ قدس سره
راح يبدي ينقل لنا كلام الشيخ الطوسي بل
هي العدة في هذا المقام
بل
حيث قال
بل
وأما ما اخترت
هذه ترى هاي العبارة راح تصير عبارة طويلة عريضة والشيخ الطوسي يطرح إشكال ويدفع الإشكال، يطرح إشكال وبيها مقالب علمية ممتازة، فأرجو أن يلتفت إليها. بلش
من إلا خمسة.
لا بس شوية نقرأ.
وأما ما أخترته من المد،
الشيخ صار ساعة قاعد وما نبلش بعبارة تبلش.
وأما ما أخترته من المذهب،
وأما ما أخترته يا هو هذا يقول طوس بل
فهو بل. إن خبر الواحد
بل.
إذا كان واردا من طريق أصحابنا
بل.
القائلين بالإمامية،
ها الشيخ الطوسي راح ينقل الإجماع على حجية، بس هاي أبينها واحد، على حجية خبر واحد. لكن أي خبر واحد أجمعت العصابة على حجية؟ أي خبر لو خبر واجد لمجموعة قيود وشروط؟ الشيخ الطوسي راح يذكر خمس قيود، أنا راح أجزئها أسويها خمسة. إذا توفرت هذه القيود الخمسة في الخبر، يقول هذا الخبر أجمعت طائفة على، يكتبوا القيود حتى غدا نسولف فيها إن شاء الله. ويذكر الشيخ القيد الأول أن يكون طريق هذا الخبر من أصحابه، يعني طريقا إماميا مر بالإمام واحد. ثانيا وأن يكون المروي عنه ها الرسول صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليه السلام، هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث وأن لا يكون
الرسول أهل البيت،
أي الرسول يعني المحصوم بعنوان جامع، وأن لا يكون المخبر متهما بأن يكون متهما بالكذب أو الجهل. هذا يا شرط
ثالث.
ثالث الرابع وأن يكون المخبر سديدا
في نقله
بمعنى أنه لا ينسى، ها يعني حافظ. الرأي الخامس مو
لا تكون قرينة،
وأن لا تكون هناك قرينة اقترن بها الخبر. هذه قيود، والكلام لشيخنا
الطوسي،
هذه القيود الخمسة متى ما توفرت افتر على كل علمائنا فإنهم سيقولون بأن هذا الخبر الواجب لهذه القيود خمس حجة، فأجمع علماؤنا على حجية خبر واحد إن شرطيها، إن كان واجدا لهذه القيود خمسة. هذا واضح. بعد ذلك إن شاء الله إحنا راح نبرر ونجي نطرح الإشكالات التي طرحها الشيخ على نفسه، ثم نجيب عنها تباعا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.